أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطيب المرسلين وأعلى خلقا في العالمين محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الثامنة عشر، العاجز عن السجدة التامة وعن الانحناء التام للسجدة. أي نعم، الثامنة عشر، العاجز عن ذلك يدور أمره بين حالتين أو حالات، هل يضع اليدين ويميل الحناء إلى المقدار الذي يستطيعه، وهو مثل هيئة الشاذي بس ما يستطيع اليدين، أو أنه لا يرفع موضع السجود أعلى ويضع جبهتين، وإن لم يضع يديه على العرض وإن لم يكن حناء تام، أيهما مقدم؟ يرفع موضع السجود بحيث يضع جبهته معتمدا على موضع السجود، تارة لا يرفع موضع السجود ولا يضع جبهته على موضع السجود معتمدا على موضع السجود معتمدا على موضع السجود بجبهته. هذه حالة، لا حالة أخرى، هذا المقدار يقدر أيضا إما ينحن دور اليدين أو يرفع موضع السجود ويضع موضع السجود يضع موضع السجود على جبهته، التربة اللي على جبهته، أما هو لا يستطيع أن يرفع موضع السجود ويعتمد بجبهته على موضع السجود. إذن ثلاث صور يعني. فإذا هو لا يستطيع أن ينحني تاما، ينحني ناقصا بوضع يديه. كيف الإنسان لما يفترض يريد يتهيأ للقيام كيف ينحني؟ فهو الإنسان للسجود يستطيع هذا المقدار، ينحني وضع يديه. فهل المقدار هكذا يسجد سجود ناقص، أو أنه يرفع موضع السجود ويضع على رأسه؟ دائما أمر من الحالين في الشق الثاني. إذا الشقين عندنا، إما يدور أمر بين هذا وضع اليدين مع انحناء، انحناء بمقدار مو 90 درجة، يقول انحناء بمقدار 125 درجة، يعني هكذا يعني حال زاوية منفردة، زاوية منفردة، يستطيع هذا المقام. فهل هكذا يسجد أو أنه يرفع موضع السجود ويعتمد عليه؟ هاي الدوران. الدوران الثاني لا، بين هكذا سجود من حناء ناقص أو يأخذ التربة ويضعها على رأسه بدون أن يعتمد بجبهته عليه. أما الصورة الأولى للدوران، فمن المؤكد تقديم رفع موضع السجود والاعتماد بجبهته عليه على هذه الصورة من الانحناء الناقص غير الدم. لماذا؟ لأن الجبهة ركن في السجود. وضع الجبهة والاعتماد بها على ما يصح السجود عليه ركن في السجود. اللهم ذلك وضع الجبهة مقدم. لا، الجبهة أهم من الحناء، لأن وضع الجبهة تلقائيا في الحناء، الحناء ناقص، ذاك من الحناء ناقص لكن فيه زيادة أكثر. هذا المقدار من الزيادة، هذا المقدار من الزيادة في الحناء مع وضع الجبهة، وضع الجبهة مقدم كما دلت عليه النصوص التي تقدمت سابقا، وضع الجبهة مقدم. لما؟ لأن وضع الجبهة ركن في السجود. هذا الدوران الأول. الدوران الثاني ماذا؟ ليس إيمان، ليس إيمان، ليس إيمان. لو كان الإيمان هذا سيأتي الدوران حديث طبعا هذا اللي تفرض الدور الثاني. الدوران الأول مثل الكرسي الآن إلا هذا الموجود الآن، هذا يضع جبهته على الشرب. هذا الشديد تقريبا زمان دوله شنو، واحد يزيد على طاوله يطلع على طاوله ويزيد على طاوله مثلا، لو كان حتى رجلي على الطاوله شبك مو رجلي على الطاوله وضع على الطاوله، بس هو هذا يتخذ كانما مسجد، كانما موضع صلاه هكذا، فبالتالي هذا سجود. طبعا خلنا أعيد الصورتين، خلنا أعيد الصورتين. الصورتان هكذا تارة يدور أمر كلا الدور، كلا الصورتان طرف في الدوران وضع اليدين على الأرض مع انحناء أفرض 125 درجة 140 درجة، بس ميلا أزيد من هذا ميلا ما يضع يدين. إما يختار هذه الحالة أو يختار أن يضع تربة على الكرسي، هذه الكراسي الموجودة لها في الحرم، يضع عليها ويسجد هو جالس، أو لا وهو جالس على الأرض لكن يضع مثلا طاولة صغيرة يسجد عليها. فأيهما مقدم؟ وضع الجبهة والاعتماد عليها مقدم. لما؟ لأن السجود للوجه، خضوع للوجه على التراب، غاية الآن رفع موضع التراب، هذا الدوران الأول. شيما إذا هو جالس بعد، جالس طاولة صغيرة أوضح بعد المسألة. الدوران الثاني دوران أيضا بين وضع اليدين والانحناء بشكل ناقص، أو لا أو ليس وضع الجبهة على المشي في بمكان مرتفع، لا أخذ التربة ووضعها على الجبهة. هنا أيهما مقدم؟ الظاهر أن المقدم وضع اليدين. لماذا؟ لأن وضع التربة أو ما يصح السجود عليه وضعه على الجبهة، وضعه على الجبهة نوع من الإيمان، ونوع من الإيمان لا تصل إليه نوبة كل درجات الإيمان كما هو صحيح إلا بعد عجزه عن مراتب الانحناء الأولي السجودي. فمع إمكان الانحناء خلافا لما يبني عليه كثير من المعاصرين لأنه إذا نقدر يضع الوجه جبهته على الأرض أو ولو على شيء مرتفع لا يلزم بالانحناء بمقدار ما يمكنه، وإنما يهم لما كافي لا دليل على إلزامه بالانحناء، لا دليل على إلزامه بالانحناء الناقص. مين يلزم بالانحناء الناقص؟ لأنه ليس بالسجود. والدليل عندنا ينتقل المكلف بعد عجزه عن السجدة الاختيارية الأولية ينتقل للإمارة الثانية. هذا المبحث مو هذا المبحث كمثال، النقطة الكلية في هذا المبحث بحثناها مرارا وأعيد ذكرها الأقوال. إذا عندنا واجب له أولي وله بدل مثل الوضوء وله بدل وهو التيمم، غسل بالماء وله بدل وهو التيمم، فعندنا مبدل وهو الوظيفة الأولية وبدل وهو التيمم من باب المثال، ولا ايضا ليس البحث خاص بهذا المثال. البحث في كل الواجبات الاختياريه التي لها ابدال اضطراريه، هناك فارق بين مشهور بما فيه المتقدمين، فارق بين مسلكهم مسلك المشهور ومسلك اهل هذا العصر فيما يعني في الخوية العميدة في هذا المبحث. ما هو مسلك المشهور؟ أن الواجب الاختياري في باب الأبدال الاضطرارية، أبدال الاضطرارية التي تغير المبدل هوية، وضوء تيمم هوية غير هوية الوضوء، وضوء بالماء، تيمم بالتراب، الغسل بالماء، التيمم بالتراب، هوية تختلف وإن كان بينهم أثر مشترك. التيمم نص الوضوء، لكن هوية التيمم تغير الوضوء أو الغسل. كلام المذكور هذا أنه في الواجبات الاختيارية التي لها أبدال اضطرارية، يعني بحثهم في الأبدال الاضطرارية، في الواجبات الاختيارية التي لها أبدال اضطرارية بهوية مغايرة للمبدل، المشهور لا تصل النوبة إلى هذا البدل المغاير هوية، لا تصل النوبة إليه إلا بعد العجز عن مراتب عديدة في المبدل الاختياري الأول. ما تصل النوبة إلى البدل دون هوية المغايرة إلا بعد العجز عن مراتب عديدة. فعندهم الواجب الاختياري الأولي هو ذو مراتب في هويته، الغسل بالماء، الوضوء بالماء لديهم ذو مراتب، وضوء جبيري غسل جبيري لا ينحصر عندهم بالموارد المنصوصة. لأن الشيخ الخوي غالب تلاميذ، غالب ما هو كل تلاميذ هكذا، وضوء جبيري مقدار ما جعل الشارع للوضوء بالماء مراتب منصوصة بخصوصها أربع خمس البقية انتقل التيمم، لا دليل على أن الوضوء ناقص يكفي. الغسل الجديد ثلاث أربع موارد منصوصة لمراتب الغسل بالماء، ما عداها بسرعة انتقل للتيمم. بين المشهور شهرة عظيمة من المتقدمين إلى طبقات قبل قرن، لا عندهم الوضوء الجبيري والغسل الجبيري لا ينحصر بأربع خمسة موارد، يعني باب مثال. المراد الأصلي هو هكذا، أن الوضوء ذو مراتب، ما دامت هناك مرتبة ممكنة مقدور عليها من الوضوء الناقص لا تصل نوبة للتيمم. ما دامت هناك مرتبة من الغسل بالماء الناقص لا تصل نوبة إلى التيمم. الانتقال إلى التيمم المغاير هوية للمبدل في الوظيفة الاختيارية الأولية إنما تصل لنوبة حتى الحث عن جميع مراتب الواجب الاختياري الأولي. هذا مو بس الوضوء والتيمم، وليس كلامه فقط في الغسل والتيمم، كلام المشهور في كل الأبدان الإضطرارية مع الواجب الصحيح، أنه لا تصل النوم بسرعة نقفز وننتقل في الوظيفة من الوظيفة الأولية إلى الوظيفة الإضطرارية المغايرة هويتها. ما دام استطيع ان ابقي الهويه الاوليه للواجب الاختياري الاولي ولو بمرتبه ناقصه منه، هنا لا تصل النوبه الى من؟ الى دل بدل الفراغ. لذلك في السجود على الجبهه اللي مر بنا الصوره الاولى، وضع الجبهه مع انه ربما اليدين ما تستطيع تضعهما ولا الركبتين ولا كذا، اي ولو الركبه ناقصه من وضع الجبهه مقدمة على الإيماء. لما؟ لأن الإيماء هوية بدل بهوية مغايرة للسجود، ما تصل إلى النوبة إلا بعد العجز عن جميع مراتب الوظيفة الأولية. عند المشهورة بخلاف في الخلوة الثانية غالبا لا ينتقلون بسرعة، ما غير منصوص، إذا غير منصوص خلاص غير منصوص انتقل الى البدن المغاير هوية ايماء ايماء، ولا يجي عندنا بقية مراتب في الوظيفة الاولية. بينما مر بنا تذكرون الدليل على هذا المطلب نفس الوظيفة الاولية، يعني ما يكون فيها عموم من درجات او عموم وخصوصات، تذكرون عند المشهور القدماء حقيقة التخصيص، حقيقة التخصيص ليس رفع العام من غيره، إنما بيان مراتب العام. هذا مرضنا نفس قاعدة القواعد الفرعية، نصوص وردت كل شيء حرمه الله ليس بشيء حرمه الله إلا وقد أحله، مو بس رفع حرمته أيضا أحله، إن أحل البدل الناقص أحله إذا اضطر إليه إنه هذا. على كل الأدلة تبقات ميسور ذكرناها قبل يومين ثلاثة مفصلة لا نعيدها هنا، يتمسك بها المشهور في الواجب الاختيار الأولي ذو المراتب. لذلك وضع الجبهة عنده مقدم على الإيماء، لو التزم به سيبقى اتفاقا. نفس الكلام اذا ما كانت ممكن وضع الجبهه، بس احنا قريب من السجود ممكن، ما تصل النوبه الى الايماء لغه، نعم، وان لم يكن كحقيقه شرعيه. تصل النوبه للعموم، حقيقه شرعيه بمثابه التقييد، المعنى اللغوي العام يبقى على عمومه. ومر بنا حقيقة التقييد الحقيقة الشرعية في السنة، تفسير الحقيقة الشرعية عند المشهور بالضبط نفس تفسير التخصيص والتقييد اللي ذكرناه مرارا ولا نعيده. التفسير وبيان حقيقة التقييد والتخصيص عند المتقدمين ذكرنا تختلف عن المعاصرين المتأخرين. التخصيص والتقييد عند المتقدمين لا يعني نفس العموم من جذورة في منطقة خاص كما هي عند المتأخرين، إنما يعني بيان مانع أو مراتب في العام. سابقا قبل كم أيام خضنا في مفصلا الحقيقة الشرعية عند المتقدمين نفس الكلام، يعني شنو نفس الكلام؟ يعني أدلة الحقيقة الشرعية عبارة عن مخصصات مقيدات تعبدية شرعية للمعنى اللغوي العام، إذا باقي على عمومه، باقي على عمومه. هن صار في الجرام شنو يقولون؟ مرتجل ومنقول. عند المتقدمين الحقيقة الشرعية لا هي من المنقول خلافا للأصوليين المتأخرين، ولا هي من المرتجل، هي عبارة عن اشتراك لفظي عجيب غير منقول. إذا قلنا منقول يعني هجر، طبعا مو كل المنقول هم هجر، عفوا بعض أقسام المنقول ما يهجر بالمعنى الأول، إيه بلا معنى بل معنى صحيح، منقول لم يهجر بالمعنى الأول. إذا لم يهجر بالمعنى الأول لا زال المعنى الأول يستعمل ومراد ومستعمل عند الشارع، إلا أنه طبقات أي نظرة لبحث الحقيقة الشرعية في علم الأصول، وبالتالي تأثيرها في علم الفقه تختلف عن رأي المتأخرين. الحقيقة الشرعية عند المتقدمين باقية على حالها، الحقيقة عفوا لغوية، غاية الأمر الحقيقة الشرعية خصصت قيدت. دعونا نذكر مثال مهم اختلف فيه المتأخرين هذا العصر يما مع المشهور ومع المتقدمين، قضية حساسة بعد ابتدائية. مثال لهذا المبحث، النكاح صار عنوان للعقد إيجاب قبول، النكاح صار حقيقة شرعية دول عرفية متشرعية ما شئت فعلت، وإلا المعنى القديم لعنوان النكاح هو الوصل، نكحين وطعن. من زنى بذات بعض والعياذ بالله، ربما كثير من ساء عمله ساء حظه يرتكب هذه الفاحشه والعياذ بالله، ثم يحاول ان تطلق هذه المراه او كذا بالشكل الاخر، تطلق زوجها والعياذ بالله لتصل الى عشيقها او فلان عاجل. عند المشهور شهرة عظيمة، لا، من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، الشارع يقطع على الطريق، تحرم عليه مؤبدا. بعد ذلك حتى لو طلقها زوجها الأول وكذا وتزوجها الزاني بها السابق لا تحل له أبدا. إن المشهور والمتقدمين مسلم على الفتوى بالحرمة الأبدية، نص خاص يقول من زنى بذات بعل سبب للحرمة الأبدية، أحد أسباب الحرمة الأبدية الزنا بذات بعل، ما عنده نص خاص بل عنوان ما عنده، يعني ما واصل لدينا مقصود إلا رواية في كتاب للسيد المرتضى اسم المسائل الصبريات، موجودة هذه الرسالة في
مكتبة القدس الربوي على مشرفها آلات التحية والثناء الإمام الرضا عليه السلام، يقال هنا في نسخة وما مطبوعة أو طبعت ما أدري بعد. وعلى فرض هي رواية هناك ظاهرات مرسلة، والمخصص مو موجود. لذا المتقدمين بدء المتأخرين هذا العصر بدأوا يقولون احتياط وجوب احتياط وجوب، يعني ما عندهم مثل والإجماع ما يقبلونه. إلى أن بعض ربما المعاصرين من مضى منهم ومن هو باقي لا قال احتياط احتياطي هذا ولا بعد ما يحتاج حتى احتياط وجوبي، مع أن الجلد القوي عندهم من المتقدمين حرمة أبدية. قال في بحث النكاح والإخوان فتشنا التفت إلى نقطة، نقطة شوف مرتبطة بهالصناعة هي وهي اعتمد عليها القدماء. بعدين التفتنا ابن براج صرح من النقطة اكتشفناها، ثم اكتشفنا تصريح ابن براج بنفس النقطة. هي نفس ما هي نفس هذا المطلب اللي احنا نعرف شو الصناعة. ولماذا عندما نكح بذات بعض حرمت عليه مؤبدا؟ هذا موجود. ليس لدينا من زنى بذات بعض، عندنا ماذا؟ من نكح بذات بعض. نكح المتأخرين يفسرون بماذا؟ متأخر على العصر نكح يعني عقد. المتقدمون ماذا يفسرون نكح؟ يقولون أعان نكح يعني وضع او عقد، كليهما ينطق عليه نكح. من نكح نكح ذات بعض يعني عقد عليها او وضع، كليهما نكح. يعني المعنى الاول اللغوي العام لم يرفعوا اليد عنه بسبب حقيقه شرعيه او حقيقه متشرعيه. هذا البيان يا اخوان بعينه ذكره ابن براج المهندس استدلالا على تحريم الزنا بذات بعض. نقطة صناعية، أن الحقيقة الشرعية أو المتشرعية عند المتقدمين ليس معناها نفس المعنى الأول وهجران وإبادة في اليمين أسرى، لا، معناه ليس إلا التخصيص والتقييد. والتخصيص والتقييد عند المتقدمين كما مر مرارا وأؤكد كرارا، لأن هذا حتى في علم الأصول الآن كتب الأصول ماش لم تشر إليه أخوان، كتب الأصول موجودة الآن لم تشر إلى اختلاف جوهر المبنى في حقيقة التخصيص والتقييد بين القدماء وبين المتأخرين، ماشاء لم تشر إليه، لكن هذا موجود وليس شيء اتفاق موجود سبحان غفنا عنه. حقيقة التخصيص والتقييد عند القدماء لا ينسب العموم عما هو عليه، إنما يبين مراتب، يبين الوظيفة الأولية أو يبين مانع مقتضي مانع من قبيل مقتضي مانع أو مقتضي شرط التقييد أو التخصيص كل هذا اللي يخرج مانع اللي يبقي شر، الوصف اللي يخرج مانع الوصف اللي يبقي التخطيط أو التقييد شر، يخرج وصف ويبقي وصف. هذه حقيقة التخطيط والتقييد عند القدماء، جيد، وهي لها آثار كثيرة في الأبواب الفقهية في الاستنباط، عجيب غريب. وكثير من تساؤلات واعتراضات متأخري العصر على القدماء سببها عدم الالتفات إلى مبانيهم، ومباني الصناعية مرتبة استنصافات. ومن هذا المطلب في حقيقة شرعية ومثل مثال الزنا بذات بعض نأتي لما نحن فيه. بحثنا في قاعدة أخرى لكن يؤثر فيها نفس النقطة الصناعية المشتركة، بحثنا في قاعدة الأبدال الاضطرارية ذات الهوية المغايرة، تيمم وضوء، تيمم غسل، إيماء سجود، هوية مغايرة. مبنى عند القدماء أن الهوية المغايرة لا تصل النوم إليك بعد الاضطرار إلا بعد العجز عن تمام مراتب الوظيفة الاختيارية الهوية. عموما اشمله مخصصاتها مقيداتها انت ما تقدر عليها عاد معاه وليكن العموم باقع الحالة. العموم باقع الحالة لما جرب كذلك في السجود الآن سجود ركن الجبهة حقيقة شرعية وليكن الحقيقة اللغوية باقية أيضا عموم فوقي الحقيقة اللغوية عمومها فوقيته أعلى رتبة من الحقيقة الشرعية من عموم الحقيقة الشرعية وهذا ما جرى. جوابه واضح وفي ضحضاح من وضاح عبارة عن تحقيق كويس زين. فعينئذ إذا العموم الحالة باقي فتصل المراتب مراتب ماذا؟ مراتب الوظيفة الأولية. لذا في اللغة لاحظوا في لسان العرب حتى الخضوع الكثير وإن لم يكن بوضع الجبهة سجود لغة في رواية في باب في الكافي مرتبطة بالسجود مو بعيد عن السجود بيرواكم في باب أحكام الأولاد أحكام الأولاد في باب العقيقة أصبر شخص من الرواة من تلاميذ المنصار يقول رزقت ولدا سميته محمد اللهم صل على محمد. الإمام الصادق عليه السلام أخذ يردد اسم النبي وظاهرا مفازعة سندهم لا بأس به. فأخذ الإمام الصادق يقول محمد محمد بإعظام وإجلال. طبعا هذا حتى مالك ينقل عن حالات الإمام الصادق أنه إذا ذكر له اسم النبي اصفر وجه الصادق هيبة للنبي. هذا في نفس مصادر العامة ينقلون عن مالك مسندا أنه رأى كرارا من عادة الإمام الصادق مو يقول اسم الله شلون اسم واحد سيد رئيس مراقب من الإمام الصادق المعصوم يهاب من رقابة جده عليه ومن هي مو قدرة الخوف. إذا ذكر له اسم النبي هو مالك ينقل في مصادر العامة يصفر وجه الصادق جعفر بن محمد. وهذا لتأييد رواياته هذه الرواية موجودة في الكافي. أخذ الإمام الصادق يردد اسم النبي محمد 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 يقول الراوي فكاد أن يلصق جؤه الأرض لإنحنى إعظاما وإجلالا لإسم النبي بس لم يلصقه به. هذا نوع من السجود اللغوي بس ما محرم بل راجح بفعل ما نصاب. كما أن في يعقوب انحنى ليوسف سجد ضام نوع انحنى هذا المقدار كما هو في سورة يوسف في فعل الإمام الصادق وفعل العلم موجود. هذا النوع من السجود اللغوي مو محرم بل راجع إلى أتقياء الله إعظاما من الصادق لمقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عدة الروايات المستفيضة المغفول عنها في الكتب الفقهية المتأخرة كم من شيء شيده المتقدمون هجر عند المتأخرين ثم هذا السؤال كبير بس بعد التجربة كله بعد التجربة
عند المتقدمين مقنعة، مقنعة الصدوق، مقنعة المفيد، نهاية الطوسي، الشرائع لابن إدريس، مهذب بن براد، كافي أبو الصلاح، الجماعة كلهم. أحد آداب زيارة المعصومين، بل زيارة أبو الفضل عطاء، فضلاً عن المعصومين سلام الله عليهم، وإن كان شأن أبو الفضل حسن، طيار الأمة، كجعفر عمي، بل أعظم كما تضعه. أحد آداب زيارة المعصومين تقبيل الانحناء والانكبار على القبر، قبر قبر مو ضريح بديا قبر ما في ذيك الأيام مكان لأنه ما كان قبر قبر الاستفاضة روايات كل رواية واحدة وروايتين اثنين وثلاثة وأربعة وسند وسندين وثلاثة استفاضة بالتواتر إن شاء الله سنجدها عدد الروايات استحباب من آداب الزيارة نفس الصادق صلى الله عليه أتى لزيارة جده أمير المؤمنين مع صفوان بن مهران اللي هو رئيس شركة المواصلات الدولية في العالم الإسلامي هذا الشيء الكبير عند أكبر شركة نقل الدوار حتى الدولة العباسية كانت تستعين به وأتى شرارا مرارا مع الصادق لزيارة جد أمير المؤمنين من الحيرة أو لزيارة جد الحسين أيضا كذلك يقول رئيس الصادق انكب يعني رمى بجسده وجبهته الشريفة على قبر أمير المؤمنين كب وبقية الزيارة قرأها منكبا مو قرأها واقفا أو جالسا وهكذا قرأها منكبا على القبر الشريف أكثر الزيارات لاحظوها استحبابها وانك منكب على القبر تقرأها تقبل القبر تنكب على القبر أي تقبيل العتبات عند الأعلام وحيد البهبهاني الشيخ الأنصاري أنا أذكر لكم وعندي أسانيد مسندة لفعل هؤلاء العظم تقبيل العتبات الشريفة أو وضع الخد الأيمن وضع الخد الأيسر على العتبة طبعا هو توسل بصاحة القبر إلى الله توجه إلى الله هكذا دعاء والأدعي اللهم أني أتوسل إليك بصاحب هذا القبر لقضاء حاجتي لغفران ذنوبي مع استحباب البكاء انتجش المقصود على الحال هذه آداب في الزيارة هجرت الآن وغير مذكورة واللي يزيد الطين بلة الآن ربما عند أي لقال كذا نستشكل في تقبيل العتبات أو في وضع الخد أنها النسبة وأنه من وسبب سببك يا أخوان هو هجران كتب المتقدمين صراحة وعدم التتبع في الرواية حتى الشيخ عبد الله المقام رحمه الله عليه عنده كتاب كتيب إزاحة الوسوسة في تقبيل العتبات رحمة الله على معنه متتبع ويرى الجواز والرجحان وكذا ونعم الأدلة لها أصلا لكن لم يتتبع في كتب المتقدمين أبدا مع احترامي له وشكري لتعيه المشهور طبع الكتاب وينقل هو عن والده عن أحد المراجع الكبار عن الشيخ الأنصاري أنه كان يقبل في كل زيارة عتبات المعصومين الشيخ حتى فاضل الدربندي قال ليش ما تقبل قال لي بالعكس أنا أقبل مو بس أقبل عتبات المعصومين أقبل عتبة من فضل العباس عند زيارة الشيخ الأنصاري في مرجعية العليا ورئاسته المقصود هي مكان وحيد البهاني تلميذة السنكابوني في قصص العلماء مطبوع على المعرض لاحظوا موجود في ترجمة ترجمة الشيخ ساكن الغطاء بحر العلوم كلهم سيرتهم بيتنا المقصود أن عدم التتبع في كتب المتقدمين والروايات يبعدنا عن الأمور كثيرة يا أخوان السجود المحرم أي سجود محرم وضع الخد
الأيمن ثم الأيسر، أول زيارة آخر زيارة وسط زيارة، من الآداب العظيمة في زيارة المعصومين. قبر أبو الفضل عباس مسندا روايات متعددة في زيارة استحباب الشباب على قبره بعد مو المعصومين، وهو بعد خالي لأن الأيمن والأيسر، وإن كانت هذه الآداب الآن هجرت. ولنصف الزيارات يعني الزيارة تقرأها أولا ثم كامل زيارة النقلوية لاحظوا مصباح المتهجد لاحظوا مصباح الزائر للنطاووس لاحظوا مزار المشهدي لاحظوا مزار المفيد استجابوا بشكل أخر مزار المفيد، المفيد له مزاران يا أخوان مو مزار واحد، مزار كبير وصغير. بعض الفضلاء أصلا كتب الروايات ميدهم بيها اسمها ما شايفين، مو بعض الفضلاء بعض المشاهدين حفظهم الله. شو غير غير نستنبط من المصادر، لو نستنبط من مقتضى الصناعة شو من مقتضى الصناعة شو أول شيء مواثق الرواية على يتحدث هذه بحوث السجود مغفول عنها وعمدا أرى إثارتها والتنبيه عنها، لأنه لا واحد من الأخوة يخبر وكذا وبدون تتبع ويصدر حينئذ آراء فقهية وكذا كذا. مشكلة يعني قضية مصادر موجودة مواد موجودة واحدة يبني تبتلها. نرجع إلى مسألتنا تتمتها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.